أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس السابق إلى أنه يوجد تلازم ما بين السفر والإفطار، فمن سافر يفطر، ومن أفطر بالنسبة إلى قضية القصر. عندما نقول بوجود ملازمة بمعنى أنه توجد قاعدة وكبرى كلية، وهي الملازمة ما بين السفر وما بين الإفطار، ما بين القصر وبين الإفطار. هذه الكبرى والقاعدة الكلية نتمسك بها في جميع الموارد، إلا إذا جاء دليل على الاستثناء أو على تخصيص هذه القاعدة. الفتوى السابعة تذكر لنا أن المشهور قد ذهب إلى أن المكلف إذا سافر قبل الزوال يفطر، وإذا سافر بعد الزوال يبقى على صيامه. أما بالنسبة إلى المورد الذي نريد أن نقول أن المكلف إذا بقي على صيامه بعد الزوال، هذا يخالف القاعدة والكبرى الكلية التي انتهينا إليها، وهو وجود ملازمة ما بين القصر وما بين الإفطار. فهنا مع أنه سافر، مع ذلك يبقى على صيامه بعد الزوال. فإذا هنا انتفت الملازمة ما بين السفر والقصر وبين الإفطار، فهنا هو مسافر لكنه يبقى على صيامه. ونحن قلنا أنه إذا أردنا أن نستثني موردا فلا بد من ذكر الدليل على هذا المورد. المشهور كما ذكرنا أنه ذهب إلى التفصيل ما بين قبل وبعد الإفطار، وهذا القول للمشهور هو القول الأول بالنسبة إلى أن المكلف، عندما ذكرنا أن المكلف إذا أراد أن يسافر فسفره يكون قبل أو بعد الزوال، وهذا القول للمشهور منهم الكليني ومنهم الشيخ الصدوق. وبالنسبة إلى الشيخ الكليني وإلى الشيخ الصدوق نعرف هذا رأيهم، أنه قبل الزوال يفطر وبعد الزوال يبقى على صيامه، من خلال عناوين الأبواب الروائية التي ذكروها. فإذا المدار عند المشهور هو على الزوال، قبل الزوال وبعد الزوال. يوجد قول ثاني ذهب إليه كذلك بعض الأعلام، منهم ابن أبي عقيل العماني وابن البراج وكذلك شيخ الطوسي، أنه المدار يكون على النية بالنسبة إلى الإفطار وعدم الإفطار. المدار على النية فيما إذا بيت النية ليلا، فهنا إذا بيت النية ليلا وحدث نفسه أنه غدا سوف أسافر مثلا إلى بغداد، فهنا سوف يفطر عند سفره، سواء سافر قبل الزوال أو سافر بعد الزوال، ما دام بيت نية السفر في هذه الحالة يفطر. وأما إذا لم يبيت نية السفر يبقى صائما، سواء يبقى صائما بمعنى أنه ما هو المراد من أنه يبيت النية ولم يبيت النية؟ لم يبيت النية بمعنى أنه حصل له سفر مفاجئ، فجأة حصل له سفر في هذه الحالة، إذا لم يبيت النية يبقى صائما سواء سافر قبل الزوال أو سافر بعد الزوال. إذن هذا القول الثاني الذي ذهب إليه جملة من الأعلام جعل المدار على ماذا؟ جعل المدار على النية. القول الثالث، هذا القول يقول، اللي هو القول المعروف عن الشيخ الفياض، يقول مطلق السفر، مطلق السفر سواء كان قبل الزوال أو كان بعد الزوال، سواء حصل السفر ولو قبل الغروب بساعة مثلا، مع أنه هذا السفر بعد الزوال، مع ذلك يقول الشيخ الفياض في هذه الحالة يكون صيامه باطلا ولا بد عليه من وجوب القضاء. فإذا مطلق السفر بعد الزوال أو قبل الزوال في هذه الحالة لا يكون الصيام صحيحا، فإذا أخذ في وجوب الصيام ألا يكون المكلف مسافرا مطلقا، سواء كان سفره قبل الزوال أو كان سفره بعد الزوال. طبعا هذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط. القول الرابع أنه يشترط في السفر شرطان لكي يكون هذا السفر مفطرا للصائم. الشرط الأول أن يكون السفر قبل الزوال يفطر، أن يكون السفر مع تبييت النية كذلك يفطر. فهنا إذا سافر المكلف بعد الزوال يكون صيامه صحيحا، ولو سافر قبل الزوال ولم يبيت النية فكذلك يكون صيامه صحيحا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ النراقي. القول الخامس هو التفصيل بين لزوم الإفطار قبل الزوال مع تبييت النية، وإذا لم يبيت النية يلزم عليه الصوم. إذن قبل الزوال مع تبييت النية يجب عليه الإفطار، وبين إذن بين لزوم الإفطار قبل الزوال وبين التخيير بين الصوم وبين الإفطار بعد الزوال، وهذا للعلامة. قبل الزوال يلزم الإفطار، بعد الزوال مخير بين الصيام وبين الإفطار، هذا ما ذهب إليه العلامة. القول السادس هو التخيير قبله وبعد الزوال، سواء سافر قبله أو بعد الزوال فهو مخير. إذن القول السادس هو التخيير مطلقا، بمعنى سواء سافر قبل الزوال أو سافر بعد الزوال في هذه الحالة يكون المكلف مخيرا، وهذا التخيير واضح، يريد أن يبقى على صيامه قبل الزوال إذا سافر وبإمكانه أن يفطر، أو يكون مخيرا بعد الزوال بإمكانه أن يبقى صائما ويكون صومه صحيحا وبإمكانه أن يفطر، فهو مخير. هذه عدة أقوال ذهب إليها أعلامنا، ومن الواضح لديكم يا أخوان أن تعدد الأقوال هو فرع تعدد الأدلة والروايات. ف فالآن الفقيه عندما يواجه هذا الكم من الروايات لابد أن يعالج هذه الروايات بطريقة علمية لكي يصل إلى النتيجة التي يريد أن يحتمها الدليل عليه. أخوان، يعني قضية علمية، تكلمنا حول كتاب الوسائل، وكتاب الوسائل من الكتب المهمة الحديثية، ولكن توجد ميزة أننا نقول أن صاحب الوسائل جعل كتاب الوسائل هو الرسالة العملية له، وعنوان الباب هو فتواه، عنوان الباب هو الفتوى التي يفتيها الحر العاملي رحمه الله. ولكن عندما يجعل عنوانا من عناوين الروايات لهذا الباب، نجد أن قراءة الروايات الموجودة في ضمن هذا العنوان نجدها متعددة، مثلا يذكر 10 روايات. فهنا لماذا جعل الحر العاملي عنوان الباب منسجما مع بعض الروايات وغير منسجما مع الروايات الأخرى؟ فهذا يدل على أن الحر العاملي اختار بعض الروايات وطرح بعض الروايات الأخرى، بمعنى أنه لو كانت عندنا، وهذه طريقة أستاذنا السيد الحائري حفظه الله، سيد كاظم، عندما تتلمذنا على يديه كانت طريقته في كثير من الأحيان هكذا، يأتي إلى عنوان الباب الذي ذكره صاحب الوسائل ويذكر أنه بالنسبة إلى الروايات التي تعرض إليها صاحب الوسائل مثلا 10، الرواية الأولى مثلا كانت ضعيفة السند، الرواية الثانية مخالفة للضرورة الفقهية، الرواية الثالثة، وهكذا تبقى 4-5 روايات مثلا تحصل المعالجة ما بين هذه الروايات 4، ويعالجها صاحب الوسائل بطريقة يؤمن بها علميا، وينتهي إلى عنوان الباب من خلال النتيجة للتعارض والتساقط الموجود ما بين روايات الباب. شاهدنا أخوان أنه هنا واضح هذه الأقوال 6 التي ذكرناها. هذه الأقوال بلا ريب كل قول لا بد له من مستند، لا بد له من دليل. إذن نحن لكي يعني تكون عندنا ملكة الاطلاع على التراث الحديثي، نذهب إلى كتاب الوسائل، نجد الروايات هناك حول هذا الباب، أنه بالنسبة إلى أن المكلف إذا أراد أن يصوم يشترط في صيامه أن لا يكون مسافرا. فهنا ما هي الروايات؟ نقرأ الروايات الموجودة. تبقى أنت كفقيه، كباحث علمي، ترجح بعض الروايات، تطرح بعض الروايات، تسقط بعض الروايات، وهكذا إلى أن تصل إلى دليل تؤمن به علميا وتفتي على ضوئه. المصنف حفظه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال، ما ذكر هو أقوال يمكن إلا 3 أو 4، يبدأ المصنف يقول المهم أن نذهب إلى المستند. وما هو المستند في الاختلاف من ناحية هذه الأقوال؟ يقول المصنف عندنا طائفتان من الروايات. طبعا كما وضحت قبل قليل أن المصنف يعالج من ناحية هذه الأقوال قول المشهور وقول السيد الخوئي رحمه الله قبل وبعد الزوال مع تبييت النية، على كلام سيأتينا مفصلا. يقول الطائفة الأولى وهي الطائفة التي تنسجم مع قول المشهور القائل بقبل وبعد الزوال، وأنه قبل الزوال إذا سافر المكلف يفطر، وإذا كان بعد الزوال المكلف لا يفطر، والمصنف يذكر لنا أنه توجد عدة روايات بالنسبة إلى ما ذكره المشهور، ويذكر لنا منها صحيحة عبيد بن زرارة. نقرأ الرواية صفحة 322. يقول المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام، عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال سلام الله تعالى عليه: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصوم. وهذه رواية صحيحة، وتقريب الاستدلال بها على مراد المشهور واضح جدا. الطائفة الثانية التي يذكرها المصنف، وهي ناظرة إلى أن المدار على النية، فمن بيت النية يفطر، ومن لم يبيت النية يبقى صائما، وهذه كذلك عليها عدة روايات. يذكر المصنف واحدة منها، يقول: موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه يقول: الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطره إذا خرج من منزله. إذن المدار على أن يحدث نفسه، يعني يبيت النية، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له، يعني سفر مفاجئ، ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. بعد تقريب الاستدلال عليكم أخوان: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطره، كمل، أفطره سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، وإن لم يحدث نفسه يبقى صائما سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. إذن هنا يتبين أنه كما يقول المصنف، يقول: يوجد تعارض بين الطائفتين في موردين، بين الطائفتين في موردين. المورد الأول: إذا سافر المكلف قبل الزوال ولم يبيت النية، إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية، الطائفة الأولى ماذا تقول؟ يفطر، لأنه سافر قبل الزوال. أما الطائفة الثانية تقول: يبقى على صيامه لأنه لم يبيت نية السفر. فإذا هنا يوجد تعارض في مورد الاجتماع ما بين هاتين الطائفتين. إذا يوجد تعارض ما بين هاتين الطائفتين على نحو العموم والخصوص من وجه، هذا وجه من وجوه الاجتماع وحصول التعارض. فالطائفة الأولى تقول يفطر، الطائفة الثانية تقول يصوم. هذا المورد الأول: إذا سافر المكلف قبل الزوال. المورد الثاني من التعارض: إذا سافر المكلف بعد الزوال وبيت النية، وبيت نية السفر. إذا سافر بعد الزوال بناء على الطائفة الأولى ماذا يبقى؟ يبقى صائما لأنه سافر قبل بعد الزوال. أما بالنسبة إلى الطائفة الثانية من الروايات القائلة بأن من بيت نية السفر في الليلة يفطر، فإذا هنا الطائفة الأولى تقول يصوم، الطائفة الثانية تقول يفطر. إذا حصل تعارض ما بين هاتين الطائفتين في هذين الموردين، ولا بد في هذه الحالة أن نعالج التعارض. ملاحظة قبل أن نعود إلى محل علاج التعارض. أخوان، التعارض فرع التكافؤ، وهنا نفترض أن الروايتين يوجد بينهما تكافؤ من ناحية حجية السند، من ناحية حجية الدلالة والظهور، ومن ناحية حجية وأصالة الجهة. السند بالنسبة إلى صحيحة عبيد ما بي مشكلة، بالنسبة إلى موثقة علي ابن يقطين يوجد كلام في سندها، راجعوا إخوان، واضح المعالجة، نعم مبنائية، وإذا حصل إشكال على رواية علي ابن يقطين فإحنا قلنا عندنا طائفة من الروايات، يعني يمكن إبدالها بطائفة أو برواية أخرى من تلك الطائفة، وإذا راجعت سندها ووجدت صعوبة في مراجعة السند اكتبونا على الخاص لكي نراجع السند مرة أخرى. زين، الآن نبني على وجود تكافؤ ما بين الطائفتين، ويوجد تعارض ما بين الطائفتين. نقرأ هذا المقدار إخوان وعندنا وقفة. يقول المصنف: والتعارض ثابت بين الطائفتين بينهما في موردين، الأول السفر قبل الزوال بدون نية مسبقة، فالطائفة الأولى تقول ماذا؟ افطر، والطائفة الثانية تقول صم. هذا المورد الأول. المورد الثاني والسفر بعد الزوال مع النية، فالطائفة الأولى تقول صم والطائفة الثانية تقول افطر، فإذا حصل التعارض. أخوان خلوكم ميانا بالكتاب، إيش قال المصنف؟ وبعد استقرار التعارض، وبعد استقرار التعارض. زين، المصنف سلم بوجود تعارض ما بين هاتين الطائفتين، والذي نعرفه ونعلمه من علم الأصول أنه إذا حصل تعارض ما بين الروايات لابد أن نسير مع المنهج الواضح والبين في علم الأصول من ناحية المعالجة ما بين الروايات المتعارضة. نذهب إلى الخارطة التي رسمناها لكم أخوان في علم الأصول، وطبعت ووزعت على الأخوة الطلبة، أنه عندما نذهب إلى باب التعارض، أولا نرى أن التعارض مستقر أو غير مستقر. فإذا كان التعارض غير مستقر فنذهب إلى قواعد الجمع العرفي، والتعارض غير المستقر طوليا يقدم على التعارض المستقر، لأنه يمكن علاجه ولا نصل إلى التعارض المستقر، باعتبار أن التعارض المستقر يحصل فيه تساقط مثلا لبعض الروايات، أما التعارض غير المستقر يقدم لأنه الجمع أولى من الطرح. فهنا إذا ذهبنا إلى التعارض نجد أن التعارض بين الروايات هو تعارض غير مستقر، والمصنف لم يذكر التعارض غير المستقر، وإنما قال مباشرة وبعد استقرار التعارض. إذن يتبين أن المصنف ملتفت أو يريد أن يعلمنا على أنه بعد استقرار التعارض. من حقنا أن نسأل المصنف إذن ماذا قبل استقرار التعارض، يعني معناه أن التعارض غير مستقر. إذن المصنف يسلم بوجود تعارض غير مستقر ولكنه ليس تاما، يسلم بوجوده لكنه ليس تاما. إذن علينا أن نذهب إلى التعارض ماذا؟ غير المستقر. علينا أن نجد التعارض غير المستقر أين موجود وأين يحصل لكي نرى أنه تام أو ليس بتام. أخوان نذهب إلى الجزء 21 من كتاب السيد الخوئي شرح العروة الوثقى، وفي صفحة 481 نأخذ فقط هذا المقطع كلام قبل هذا وكلام بعد هذا نتركه، وإنما فقط أريد أن أشير إلى أن المصنف عندما قال وبعد استقرار التعارض، معناها يوجد تعارض غير مستقر قبل أن يستقر التعارض. يقول السيد الخوئي رحمه الله في صفحة 481، يقول وإنما المهم العلاج بين الطائفتين المتقدمتين، فقد يقال بتقديم الطائفة الأولى التي جعل الاعتبار فيها بالزوال نظرا إلى أنها أصح سندا وأنها مخالفة لمذهب العامة، والطائفة الأخرى موافقة لهم حسب ما نقله في الحدائق عن العلامة في المنتهى من أنه حكى عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي ثور وجمع آخرين منهم أنهم جعلوا الاعتبار في الصيام والإفطار بتبييت النية وعدم التبييت. إذن مباشرة السيد الخوئي من ذهب إلى التعارض المستقر، ولذلك نقدم هذه بتقديم الطائفة الأولى يعني ونطرح الطائفة الثانية لأنها أصح سندا وأنها مخالفة للعامة. يقول السيد الخوئي الآن والتحقيق أنه لا معارضة بين الطائفتين على نحو تستوجب الرجوع إلى المرجحات لدى التصدي للعلاج. يقول لا، التعارض مو مستقر، التعارض غير مستقر، إذ المعارضة إنما نشأت من أطلاق الطائفتين، يعني التعارض على نحو الإطلاق بإطلاقها. إذن الطائفة الأولى بإطلاقها دلت على، والطائفة الثانية بإطلاقها دلت على، وإلا فالالتزام بأصل التفصيل المشتمل عليه كل منهما في الجملة مما لا محذور فيه. إذن يقول ماكو مشكلة إذا التزمنا بالتفصيل مثلا عن طريق الإطلاق والتقييد. فيقول السيد الخوي، لاحظ أخوان، يقول وعليه، يعني إذا كانت المعارضة ناشئة من الإطلاق فيرفع اليد أو فنرفع اليد، فنرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى الناطقة بالإفطار لو سافر قبل الزوال، وتحمل على ما لو كان مبيتا للنية. إذن رفعنا إيدنا عن من؟ عن الإطلاق بشهادة صحيحة رفاعه الصريح في وجوب الصوم على من سافر قبل الزوال من غير تبييت، فإن قوله قول الإمام سلام الله تعالى عليه عن الرجل يعرض عن هو رفاع يسأل الإمام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه ذلك، فإن قوله يعرض ظاهر في عروض السفر وحدوث العزم عليه من غير سبق النية، فتكون الصحيحة كاشفة عن أن الطائفة الثانية المتضمنة للتفصيل بين التبييت وعدمه ناظرة إلى هذا المورد، يعني يا مورد مورد قبل الزوال، فيكون الحكم بالصيام لو سافر بعد الزوال الذي تضمنته الطائفة الأولى سليما عن المعارض. مو قلنا كلام السيد الخوئي فيه قبل وبعد الزوال، ولكن قبل وبعد الزوال أضاف قيدا وهو فيما إذا لم يبيت النية قبل الزوال يبقى على صيامه، ونتيجة ذلك هو التفصيل ما بين قبل وما بعد الزوال، وأنه في الأول يحكم بالإفطار بشرط التبييت وفي الثاني بالصيام مطلقا. وهذا هو التفصيل المنسوب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط كما سبق وهو الصحيح. زين، فيكون الإفطار بس في السفر مشروطا بقيدين، وقوعه قبل الزوال زائد تبييت النية ليلا، فلو سافر بعد الزوال أو سافر قبل الزوال ولم يبيت النية بقي على صيامه، فتكون هذه الصحيحة وجه جمع بين الطائفتين، فلا تصل النوبة إلى إعمال قواعد الترجيح يعني التعارض المستقر. إذن المصنف أشار إلى ماذا؟ أشار إلى هذا المطلب بقوله وبعد استقرار التعارض. إذن يتبين أن المصنف ملتفت بوجود تعارض غير مستقر، بس من حقنا أنه هذا التعارض غير المستقر والذي جرى فيه الجمع العرفي لماذا لا تؤمن به يا أيها الشيخ المصنف؟ شي جاوبنا المصنف حفظه الله؟ يقول تقدم الكلام سابقا في عنوان الباب إنه كلامنا في شرائط الصحة، في شرائط الصحة يعني أحكام وضعية مو أحكام تكليفية. تعال ويانا إلى الروايتين اللي هن مورد بحثنا، مثلا رواية عبيد ورواية علي ابن يقطين، الكلام حول من؟ حول صحة وفساد الصوم، صحة وفساد الصوم. نترك الوجوب، نترك الحكم التكليفي، خلونا مع الحكم الوضعي. ونحن قلنا سابقا أن الجمع العرفي لا يجري إلا في الأحكام التكليفية، وأما الجمع العرفي لا يجري في الأحكام الوضعية، لا يجري في الأحكام الوضعية. والسيد الخوئي رحمه الله يقول الأحكام الوضعية لا يجري فيها الجمع العرفي بسبب الاستهجان، استهجان العرف لهذا الجمع، لأن نتائج هذا الجمع العرفي لا يقبل بها العرف، لأنك سوف تنتهي إلى أنه يستحب الفساد أو تجب الصحة وهكذا. وكذلك ذكر السيد الشهيد طاب ثراه عدم جريان الجمع العرف في الأحكام الوضعية على تفصيل قد تقدم مفصلا في ملف التعارض يا أخوان، أنه يقول السيد الشهيد أن الأحكام الوضعية على قسمين، مثلا النجاسة والطهارة لها مراتب، إذن يجري فيها الجمع العرفي، نجاسة شديدة ونجاسة قليلة، طهارة عالية وطهارة قليلة، وبين الملكية، الملكية لا مراتب له، الملكية كحكم لا مراتب له، أما بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة كأحكام لها مراتب. إذن يجري الجمع العرفي في النجاسة والطهارة ولا يجري الجمع العرفي في الملكية. إذن السيد الشهيد يفصل، إذن ننتهي إلى نتيجة، إلى أنه بالنسبة إلى الجمع العرفي لا يجري في مقامنا. لماذا لا يجري في مقامنا؟ باعتبار أنه في مقامنا عندنا ماذا؟ عندنا أحكام وضعية، والأحكام الوضعية لا يجري فيها الجمع العرفي. ولذلك قال المصنف حفظه الله يقول وبعد استقرار التعارض، يعني الجمع العرفي ماذا؟ لا يجري. إن شاء الله قدرت أوضح الفكرة بالنسبة إلى كلام المصنف زين. إذن يسلم المصنف أن التعارض مستقر، وواضح لديكم أنه إذا كان التعارض مستقر فقبل التساقط نذهب إلى المرجحات. وذهب علماء الأصول إلى أن المرجحات الأول موافقة الكتاب الكريم، الثاني هو مخالفة العامة. الآن نسأل، نقرأ الكتاب شوية أخوان، يمكن ترجيح الطائفة الأولى اللي هي التفصيل بين قبل وبعد الزوال من جهة مخالفتها للتقية، واضح أنها مخالفة للعامة، مخالفة للعامة الطائفة الأولى. زين نسأل المصنف، نقول له موافقة الكتاب وينها؟ موافقة الكتاب أين هي؟ لماذا لم تذكر موافقة الكتاب؟ المصنف يقول ها أنا ملتفت أنه الكتاب الكريم إما أن يكون القرآن أساسا لم يتعرض لهذه الفتوى، ناحية أن الصائم إذا أراد أن يسافر قبل أو بعد الزوال، نقول إما أن القرآن لم يتعرض لا للسفر قبل أو بعد الزوال، أو لم يتعرض لتبييت وعدم تبييت النية. فإذا كان القرآن خاليا من هذين الحكمين، إذن لا يصلح أن يكون القرآن مرجحا لإحدى الطائفتين، لأن القرآن ما متعرض إلى هذه التفاصيل. فإما أن نقول أن المصنف لم يذكر مرجحية الكتاب الكريم لأن هذا الحكم ما موجود، أو نقول أن القرآن لا يصلح أن يكون مرجحا لإحدى الطائفتين، بمعنى أن إحدى الطائفتين لا تكون موافقة للكتاب الكريم. فإذا لم تكن إحدى الطائفتين موافقة للكتاب الكريم، إذن الكتاب الكريم لا يصلح أن يكون مرجحا. وضح لنا إياها بعد أكثر يا شيخنا المصنف، طبعا هذا وضحناه سابقا في ملف مفصل، أنه القرآن لماذا لا يصلح أن يكون مرجحا في موردنا مثلا. نقول، أرجو التركيز، نقول نحن عندما نبحث عن الموافقة والمخالفة، الموافقة لنص القرآن، لو الموافقة لإطلاق القرآن. إذا كانت إحدى الطائفتين موافقة لنص القرآن، نقول نتمسك بالقرآن ونترك الرواية. يعني نص الرواية وين موجود؟ في القرآن. بعد إحنا شنسوي بالرواية؟ ناخذ القرآن ونترك الرواية. واضح؟ إذن يتبين أن الموافقة موافقة لمن؟ لإطلاق القرآن الكريم، موافقة لإطلاق القرآن الكريم. أعيد، موافقة لإطلاق القرآن الكريم. إذن الرواية تكون موافقة لإطلاق القرآن الكريم. نبحث عن الآيات المتعرضة إلى الصيام، فنقول إحدى الطائفتين تكون موافقة لإطلاق القرآن الكريم. فإذا كانت موافقة لإطلاق القرآن الكريم تكون مرجحة على الرواية الأخرى، فأصبح القرآن صالحا للترجيح، ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. السؤال هو هذا: هل يصح لنا أن نتمسك بمرجحية القرآن الكريم اعتمادا على موافقة إحدى الطائفتين لإطلاق القرآن الكريم أو لا؟ المصنف يقول إن السيد الخوئي رحمه الله يقول لا يصح أن نتمسك بإطلاق القرآن الكريم لترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى. عجيب، لماذا؟ يقول لأنه، أنت ماذا تقول؟ مثلا الطائفة الأولى موافقة لإطلاق القرآن الكريم، إذن موافقة لمن؟ للقرآن، وهذه مخالفة للقرآن. السؤال هو هذا: الإطلاق قرآن أو ليس بقرآن؟ ها أخوان، من الواضح أن الإطلاق ليس قرآنا، الإطلاق ليس قرآنا. مثلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا أردت أن تتمسك بإطلاق كلمة الصيام، كلمة الصيام موجودة في القرآن، الصيام قرآن، أما إطلاق كلمة الصيام، الإطلاق معناه عدم القيد، إذن الإطلاق ما موجود بالقرآن، كلمة الصيام موجودة بالقرآن. آية أخرى: أحل الله البيع، كلمة البيع قرآن، أما إطلاق كلمة البيع ليست قرآنا. فإذا نعم العموم قرآن، العموم قرآن، لأن العموم دلالة إثباتية، كل، جميع، كافة، إذن هاي مذكورة بالقرآن، كافة على المؤمنين، كافة على، موجودة في القرآن. إذن بالنسبة إلى العموم قرآن، الإطلاق ليس قرآن. إذن يتبين أن إحدى الطائفتين تقول أنت موافقة لإطلاق القرآن الكريم. إذن هي موافقة للقرآن لو مو لا مو موافقة للقرآن. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس قرآنا، فإذا لا يصح الرجوع إلى موافقة القرآن. إذن القرآن لا يصلح أن يكون مرجحا لإحدى الطائفتين على الأخرى. فقط ملاحظة، نحن الآن نعود إلى القرآن بأي عنوان؟ بعنوان أن القرآن طرف ثالث تعود إليه الطائفتان المتعارضتان، فنعرضهن على القرآن الكريم، نشوف يا هي الموافقة للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم هنا بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه يكون مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى. انتهينا أن القرآن لا إطلاق فيه باعتبار أن الإطلاق ليس قرآنا. إذن المصنف من هنا لاحظ العبارة، يقول نرجح بالتقية والمخالفة للعامة. ومن الواضح أن العامة عندما نراجع كلماتهم مثل ما قرينا قبل شوية عند السيد الخوئي، المدار عند العامة هو ماذا؟ التبييت وعدم التبييت، وليس الزوال وعدم الزوال. إذن يتبين أن الطائفة الأولى مخالفة لمن؟ اللي هي قبل وبعد الزوال، مخالفة للعامة. فنرجح الطائفة الأولى اللي هي قول المشهور على الطائفة الثانية. هذا إذا رجعنا ماذا؟ إذا رجعنا إلى مخالفة العام. زين، بس أشو المصنف يقول على ما قيله، كأنه شوية متردد المصنف، كأنه شوية المصنف ماذا؟ متردد. يقول بالنسبة إلى العامة أساسا عتهم رأي واحد لعتهم آراء متعددة، هذا من جهة، هاي مسألة كنا نحققها إنه العامة رأي واحد له آراء متعددة. الإمام ممن يتقي؟ يتقي من الرأي والقول المعروف والمشهور الموافق لسلطان العصر آنذاك اللي هم الدولة العباسية. هذا السلطان الذي حكم في ذلك العصر يتقي منه الإمام، ويتقي من الرأي الفقهي الموافق لرأي السلطان آنذاك. هنا يتقي. زين، إذا كان السلطان مثلا يدعم مسلكين فقهيين متساويين، إذن هنا الترجع، فإذن ما ماكو بعد يعني لا يوجد خوف على الشيعة وعلى منصب الإمامة من الموافقة والمخالفة للعاملين، هم عندهم رأيين. يقول المصنف وبذلك يثبت الرأي الأول المشهور. يقول فإذا تم هذا، يعني مخالفة العامة، لأنه واضح أنه أكو إشكال بالنسبة إلى أن المصنف في الحاشية في حاشية رقم 3 ينقل هذا الكلام عن المغني لابن قدامة، والمغني ابن قدامة يوجد كلام من ناحية أننا نقبل بقوله أو لا نقبل بقوله، من ناحية نقله عن من؟ من ناحية نقله عن العامة. لماذا؟ باعتبار أن ابن قدامة لم يتعرض إلى هذه التفاصيل من ناحية قبل وبعد الزوال، تبيت وعدم التبيت. فإذا المصنف يقول أنا متردد في هذا الكلام، ولعله المخالفة بقضية التقية لا يمكن الإيمان بها. زين، إذا تم هذا الكلام وقبلنا به وقلنا يابا مخالفة للعامة والتقية والكذا، فينتهي البحث. زين، ومن لم يؤمن؟ فيقول المصنف نحن قلنا أن التعارض ما بين الطائفتين يكون على نحو التعارض، أي على نحو العموم والخصوص من وجه. فإذا في مورد المعارضة سوف يتساقط الموردان، يا موردان السفر قبل الزوال بدون نية مسبقة، والسفر بعد الزوال مع النية المسبقة، يقول يتساقطان. إذا تساقط في هذه الحالة أين نذهب؟ هاي النقطة المهمة يا أخوان. يقول نذهب إلى القرآن الكريم. عجيب، مو احنا قبل شوية قلنا أن إطلاق القرآن الكريم، أن الإطلاق ما موجود في القرآن الكريم في هذه الحالة، باعتبار أن الإطلاق ليس قرآنا. يقول المصنف ها نظرتنا إلى القرآن سوف تختلف. تارة أخوان، أرجو أن يكون هذا الكلام واضح في أذهانكم، تارة نعود إلى القرآن باعتباره مرجحا لإحدى الطائفتين على الأخرى عند تعارضهما، فنعود إليه بعنوان أنه ماذا؟ مرجح. الآن نعود إلى القرآن باعتبار أنه مرجع لنا في إثبات الحكم الشرعي، يعني دليل ومستند لنا بعد تساقط جميع المستندات الأخرى، بعد تساقط جميع الأدلة الأخرى. إذا لم يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا القرآن الكريم. فإذا هنا نعود إلى القرآن الكريم، الآية الكريمة التي ذكرناها، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هذه الحالة القرآن ماذا يقول؟ يقول المسافر يجب عليه القضاء. قل وياي، القرآن فصل أو لم يفصل قبل وبعد الزوال؟ لا ما فصل. إذن مطلقا كل مسافر سواء قبل الزوال أو بعد الزوال يفطر ويجب عليه القضاء، يقضي الصيام خارج الوقت. إذن بناء على هذا الكلام القرآن الكريم دل على لزوم الإفطار في هذين الموردين قبل وبعد الزوال، بيت أو لم يبيت النية. فإذا بناء على هذا الكلام أصبح القرآن الكريم هو مرجعنا وهو دليلنا وهو مستندنا بعد تساقط جميع الأدلة الأخرى. إذا ما هي النتيجة؟ كل مسافر قبل وبعده، بيت لم يبيت النية، مطلقا المسافر يفطر. هذا هو الدليل القرآني وهذا مقتضى الصناعة. واضح الكلام يا أخوان؟ إذا كان هذا مقتضى الصناعة فهذا شنو معناه؟ معناه مطلق السفر قبل وبعد الزوال، قبل وبعد الزوال يكون ماذا؟ يكون مفطرا، وإن كان السفر ماذا؟ هذا رأي الشيخ الفياض، إنه لو كان السفر قبل قبل الغروب مثلا بساعة يفطر بعد. هذا رأيك شيخنا المصنف؟ يقول نعم وأنا أوافق على هذا الرأي، ولكن أنا ما عندي جرأة وجسارة أن أخالف المشهور. يا بل مشهور ماذا يقول؟ علينا أن نحتاط، احتياط الفقيه في فتواه أمرا مناسبا، أمرا مناسبا. يعني راح شو نسوي بالاحتياط؟ يقول إذا سافرت قبل الزوال تفطر، وهذا يتوافق مع رأي المشهور، وإذا سافرت بعد الزوال، بعد الزوال ها تبقى صائم، ولكن مجزي أو غير مجزي. يقول لا، إجزاء أو عدم إجزاء بيد الله سبحانه وتعالى، فلا بد احتياطا أن تقضي هذا اليوم الذي سافرته فيه. وأتمنى عليكم أخوان أن تراجعون البحوث الفقهية للشيخ الفياض. إذن هذا هو مقتضى الاحتياط. أطلنا عليكم الفتوى 8 غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.